بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، حياكم الله تعالى وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. وهذه قراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الخمسون في القراءة والتعليق في هذا الصحيح المبارك. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد الأمة المسترقة سيدها. وهذا حينما أكثر الناس في اتخاذ أمهات الأولاد، وأم الولد هي الأمة التي تلد من سيدها، التي تلد من مالكها وسيدها، فتعرف بعد ذلك بأم الولد. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد الله بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة، مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: باب بيع المدبر. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول. ثم قال: باب بيع الولاء وهبته. قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله ابن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. والولاء هو حق إرث المعتق من العتيق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال الإمام البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. معنى فإن الولاء لمن أعطى الورق يعني لمن أعطى الثمن، فإنما الولاء لمن أعتق. الورق هو الفضة المضروبة على شكل دراهم، والمعنى الثمن. ومعنى فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها لأن الأمة إذا اعتقت وزوجها لا يزال عبدا فإنها تخير، إما أن تظل تحته وإما أن تطلق منه، لأنها صارت بالحرية أعلى منه درجة. فبريرة اختارت نفسها، اختارت نفسها يعني اختارت أن تطلق. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ قال: وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. طبعا كان هذا في غزوة بدر، لما وقع العباس وعقيل في الأسر فافتدوا أنفسهما. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعون منه درهما. والمعنى أن الأنصار أرادوا أن يتركوا نصيبهم في فداء العباس، لأنهم كانوا أخوال أبيه عبد المطلب، فإن أم عبد المطلب كانت من بني النجار، من بني النجار من الأنصار. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعون منه درهما. قال: باب عتق المشرك. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام، أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. المعنى أنه كان يطلب رضا الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الناس، هذا معنى كنت أتحنث بها، والتحنث يعني التعبد، وكنت أتبرر بها يعني أطلب البر والإحسان إلى الناس، يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. وكان حكيم بن حزام يحب الخير قبل إسلامه، فكان يطعم ويعتق ويصل الرحم هكذا رضي الله عنه. فلما أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت أشياء من الخير ومن البر كنت أفعلها في الجاهلية؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف لك من خير. فالإسلام يهدم ما كان قبله من الذنوب والآثام والمعاصي، ولكن الإسلام لا يهدم ثواب أعمال الخير والبر طبعا. ولا ينفع العمل الصالح صاحبه إلا إذا أسلم، إلا إذا مات على الإسلام. أما إن مات على غير الإسلام فإنه ليس له في الآخرة إلا النار، يعني قد يجازى بعمله الصالح في الدنيا، فيعطى مالا، يعطيه الله تعالى مالا ويوسع عليه في المال، يبارك له في ولده، في صحته، في عافيته، لكن في الآخرة ليس له إلا النار طالما أنه مات على غير ملة الإسلام. هذا والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام البخاري: باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. قال: وقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور ابن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حين نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا ذلك، قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. ثم قال الإمام البخاري حدثنا علي بن الحسن، طبعا هو علي بن الحسن ابن شقيق، أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى زراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. معنى وهم غارون يعني وهم على غفلة. وقد يسأل سائل فيقول أليس يشترط أن يدعوا إلى الإسلام ويمهلوا؟ فنقول له كانت الدعوة قد وصلتهم، بل إنهم جيشوا الجيوش. الحارس بن أبي ضرار سيدهم بدأ يجمع الجيوش ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي المدينة على غرة. لم يبتدئهم المسلمون بالقتال، وإنما هم الذين بدأوا، فأخذوا يعدون العدة ويجيشون الجيوش، فأراد النبي أن يفاجئهم قبل أن يأتوهم إلى المدينة. وأصاب النبي يومئذ جويرية، وهي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن النساء، هل هو جائز أم لا؟ كان أحدهم لا يحب لأمته أو لامرأته مثلا أن تحمل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعزل هو أن يقذف الرجل ماءه خارج الرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، لأن الله قدر أن تخلق. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم. وحدثني ابن سلام، أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة، عن الحارث، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة وعن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، سمع محمد ابن فضيل عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. طبعا أبو بردة هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وأبو موسى الأشعري هو الصحابي الجليل عبد الله ابن قيس، وهو من اليمن من قبيلة الأشعريين. من كانت له جارية، يعني من كانت عنده جارية أمة، فعالها يعني فرباها، فأحسن إليها يعني علمها وأدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها بالصداق والمهر، فله أجران. ثم قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. ذلك لأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لحر على عبد إلا بالتقوى. صحيح أن الحرية مقامها أعلى، الحرية مقامها أعلى من مقام الرق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحسان إلى العبيد، فيطعمون مما يطعم السيد المالك، وكذا لا يكلفون من الأعمال بما لا يطيقون، فإذا كلفوا فليعانوا على ذلك. يعني إذا كلفهم المالك بأعمال شاقة فعليه أن يعينهم وأن يعمل معهم. قال: وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال: قال أبو عبد الله: ذي القربى القريب، والجنب الغريب، والجار الجنب يعني الصاحب في السفر. يبقى معنى والجار ذي القربى يعني الجار القريب، والجار الجنب يعني الجار الغريب. يبقى الجار ذي القربى اللي هو القريب اللي فيه قرابة في رحم، والجار الجنب اللي هو الغريب اللي هو ليس من ذوي الأرحام ولكنه جار له حق الجوار. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرورة ابن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. في هذا الحديث كان أبو ذر يلبس كما يلبس الغلام، الغلام اللي هو الرقيق العبد، ثم ذكر هذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن إخوانكم خولكم، المعنى أنهم مثلكم لكن جعلهم الله تحت أيديكم، يعني لا تهينوهم، لا تسبوهم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، هكذا. ثم قال الإمام البخاري: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. قال: حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، وذلك حتى يحصل على الأجرين. وطبعا هذا الكلام مدرج من قول أبي هريرة اللي هو إيه؟ والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، هذا من كلام أبي هريرة، لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذه الجملة من كلام أبي هريرة، هذا مدرج. والمدرج في المتن هو أن يدخل أحد الرواه كلاما مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له مدرج. طبعا في مدرج في المتن ومدرج في السند، فهذا مثال للإدراج في المتن، قول أبي هريرة وبر أمي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه وهو صغير، فهذا ليس من كلام رسول الله، إنما هذا من كلام أبي هريرة، لأن أبا هريرة كان معروفا ببره لأمه وكانت أمه تعيش معه. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق ابن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. معنى وينصح لسيده يحافظ على مال سيده، يعمل بجد ونشاط ويهتم بأمر سيده وبماله وبخدمته، هذا هو المعنى، يعني لا يغش سيده، لا يؤدي لغير سيده. قال الإمام البخاري: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. قال: وقال الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال: وقال: عبدا مملوكا. وقال: وألفيا سيدها لدى الباب. وقال: من فتياتكم المؤمنات. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وذكر قوله: واذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. ثم قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسقي ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الألفاظ رعاية لجناب التوحيد، وإن كانت قد وردت في بعض الآيات وفي بعض الآثار كما في أول الباب، ولكن النبي نهى عن ذلك رعاية لجناب التوحيد. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معنى والمرأة راعية على بيت بعلها يعني على بيت زوجها، البعل هو الزوج. ثم قال: والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. وهذا الحديث فيه إجمال وتفصيل. الإجمال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، والتفصيل: الأمير الذي على الناس، ثم قال: والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها. هذا تفصيل. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن الزهري، حدثني عبيد الله، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة، فبيعوها ولو بضفير. ولو بضفير يعني ولو بحبل من شعر، يعني ولو بأقل قيمة يعني. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، فإنه ولي علاجه يعني نضجه، يعني وهو بيسوي الطعام يطيب الطعام على النار، اللحم مثلا بيشويه أو بيطيبه في الماء، فيعني عانى من بخاره ومن دخانه، فليطعمه لقمة أو لقمتين. ثم قال الإمام البخاري: باب العبد راع في مال سيده. قال: ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد، لأن العبد لا يملك، فإن العبد مملوك، فكيف يملك المملوك؟ ثم قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، يعني لا يضرب العبد على وجهه، وهذا من تكريم الإنسان. ثم قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب. قال: باب إثم من قذف مملوكه. قال: باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم. معنى نجومه يعني أقساطه، النجم هو القسط، القسط من الثمن. ثم قال: وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني إذا أراد العبد أن يشتري حريته على أقساط، على نجوم، فالله تعالى قال: والذين يبتغون الكتاب، يعني المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم قال: وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت أن له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. قال: وقاله عمرو بن دينار: قلت لعطاء: تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه. فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. قال: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: عروة قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. ثم قال باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. قال فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه أثر عن ابن عمر ولكن الإمام البخاري اختصره، يعني ذكر وأشار إلى ذلك ولكنه لم يدرجه في هذا الموضع اختصارا منه رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، معنى ابتاعي يعني اشتري، فإنما الولاء لمن أعتق. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها على أن ولاءها لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. قال باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. قال باب بيع المكاتب إذا رضي. قال وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات، هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء، يعني إذا لم يفي بكل ثمنه فهو لا يزال عبد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك، فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال الإمام البخاري باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة ابن أبي لهب ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني وأعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترت أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. طيب هنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.